سأل سائل في الأمس القريب عن مسألة قد ابتلي بها أكثر المسلمين في كل بلاد الإسلام، فأحب أن يعرف حكم الله تبارك وتعالى فيها، ألا وهي اللعب بكرة القدم، حيث صارت شهوة كل شاب نشأ في مجتمع فيه شيء مما يسمى اليوم بالمدنية. وجوابي على ذلك كما يأتي: اللعب بالكرة لا يخرج عن أي لعبة أخرى يتعاطاها المسلم، فهي داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: كل لهو يلهو به ابن آدم باطل إلا ملاعنته لزوجه ومداعنته بفرسه ورميه بقوسه والسباحة. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللعب والملاهي التي كان يلهو بها الناس يومئذ، استثناها من اللهو الباطل. ويجب أن نتنبه هنا بمناسبة هذا الحديث لأمرين اثنين: الأول أن الحديث كما سمعتم بلفظ باطل وليس بلفظ محرم، والأمر الثاني أننا إذا انتبهنا لهذا الفرق فحينئذ نعلم أن هناك فرقا فقهيا أيضا. فإذا كان الحديث إنما ورد بلفظ باطل فلا يعني أنه بمعنى محرم، لأن الباطل هو أشبه ما يكون من حيث المعنى المراد منه هو اللغو، أما المحرم فهو حكما صريح في وجوب الابتعاد عنه. إذا عرفت ذلك فحينئذ نستطيع أن نقول إن كل لهو يلهو به الإنسان في أي زمان ومكان فهو لغو باطل لا أجر له، هذا إن نجا من الإثم، والإثم قد يأتي من ذات النوع الذي يلعب به، وقد يأتي مما يحيط بنوع اللعب الذي يلعب به. ولنضرب على ذلك مثلين اثنين. الأمر كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أو يتذكرون. المثلان هما اللعب بالنرد واللعب بالشطرنج. فاللعب بالنرد منهي عنه بالنص ولذاته، فقد جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لعب بالنردشير فكأنما رمس يده في لحم خنزير ودمه. من لعب بالنردشير فكأنما رمس يده في لحم خنزير ودمه. والنص الآخر هو: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. فإذا لا يجوز اللعب بالنرد لذاته لما فيه من هذا الترهيب الشديد. من لعب بالنرد فكأنما رمس يده في لحم خنزير ودمه، ومعلوم عند الجميع أن لحم الخنزير ودمه نجس نجاسة عينية، فلا يجوز إذن اللعب بهذا النوع من الملاهي، وهذا هو المثال الأول. أما المثال الثاني فكما ذكرت آنفا اللعب بالشطرنج. لا يوجد هناك حديث صحيح في النهي عن اللعب بالشطرنج، وإذ الأمر كذلك فما حكمه؟ لا نستطيع أن نقول إنه حرام لأنه لم يرد فيه نص، ولا نستطيع أن نقول إنه مباح مطلق لأنه داخل في الحديث الأول وهو كل لهو والنكن عنه باسم راويه وهو جابر بن عبد الله الأنصاري. فحديث جابر هذا فيه هذا العموم أن كل اللعب إنما هو باطل، فمن ذلك إذن اللعب بالشطرنج فهو باطل. هذا الباطل يجب أن ينظر إليه بالنسبة لما قد يحيط به من منكر يرفعه ويصفه في مصاف المحرمات، وإما أن يرفعه إلى مصاف المباحات. فإذا كان اللعب بالشطرنج كما هو الواقع اليوم فيه بعض التماثيل مما يعرف بمثلا الفيل والفرس والملك، وأنا لا أدعمها لكن حسب ما أقرأ وأسمع أذكر هذه الأشياء منها، ولا شك عندكم جميعا إن شاء الله إن لم يكن قد تسرب إليكم بعض الآراء المنافية للسنة الصحيحة من أن الصور المحرمة إنما هي التي تضر في الأخلاق وليس هناك ما يضر في مثل هذه الأصنام في العقيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما زعموا نهى عن التصوير وعن اقتنائه نهيا مؤقتا من باب سد الذريعة، وذلك قبل أن يتمكن التوحيد من قلوب أصحابه، فلما زادت الشبهة من قلوبهم وتمكن التوحيد من نفوسهم انتفى هذا الحكم الشرعي، فلا وهو تشديد النهي عن تطهير وعن اقتناء الصور. هذه شبهة طالما سمعناها كثيرا من بعض من لم يتفقه في الدين، ولا أريد أن أطيل في هذا المجال الآن، وإنما حسبي أن أذكر أن التصوير بكل أنواعه سواء كان مصورا بالقلم أو بالريشة أو بالدهان أو بالتطريز أو بأي آلة حديثة اليوم وهي كثيرة، وما دام أن هناك ما يصح أن يطلق عليه لغة إنه مصور وإنها صورة فلا يجوز تصويرها، وبالتالي لا يجوز اقتناؤها، لدخول ذلك أو لدخول تلك الأنواع كلها في عموم هذه الأحاديث المشار إليها، كمثل قوله عليه السلام إن حيث تحذيره عن التصوير كل مصور في النار، ومن حيث نهيه عن اقتناء كل صورة ألا وهو قوله عليه السلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. إذ أنه كذلك فلا يجوز اللعب بالشطرنج ما دامت هذه التماثيل ظاهرة فيه، وحينئذ إذا كان ولا بد من اللعب بالشطرنج فيجب القضاء على هذه التماثيل. بعد ذلك يأتي شرط ثاني ألا وهو أن لا يصبح اللاعب بالشطرنج عبدا له يصرفه عن عبوديته الحق بالنسبة لله سبحانه وتعالى، يصرفه عن القيام بالفرائض الواجبة عليه، وليست هي الصلوات الخمس مثلا ومع الجماعة، أي لا يكفي أن نقول إن المحظور من اللعب بالشطرنج هو فقط أن لا يلهيه عن القيام بالواجبات والفرائض الخمس ومع الجماعة، بل يجب أن نقرن إلى ذلك أن هذا اللعب لا يصرفه عن كل واجب فرض الله تبارك وتعالى عليه، كمثل مثلا القيام بواجبه تجاه أهله، تجاه أولاده، تجاه إخوانه بصورة عامة. فإن خلا، ولا أقول إذا خلا، فإن خلا اللاعب بالشطرنج من هذا النوع من المعاصي نقول حين ذاك فهو جائز تمسكا بالبراءة الأصلية، حيث أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا جاء نص يضطرنا أن ننتقل منه إلى ما تضمنه الناقل من الحكم إما تحريما وإما كراهة. هذا مثلا من الأمثلة التي ابتلي الناس باللهو بها وإضاعة الوقت عليها، مثال منهي عنه مباشرة فلا يجوز تعاطيه مطلقا ألا وهو النرد، ومثال لم يصح فيه نهي خاص ألا وهو الشطرنج، فيجب أن يدار الحكم فيه حسب ما يحيط به من المحاذير، فإن خلا عن شيء من ذلك جاز اللعب به من باب الترويح على النفس ليس إلا كما يقال. إذا عرفنا حكم هذين المثالين انتقلنا إلى الجواب عن السؤال وهو اللعب بالكرة. لا شك أن اللعب بالكرة هو شأن كل ألعاب أو شأن كل الألعاب التي تعرف اليوم، إلا ما نذر منها فإن أصلها أعجمي. النرد اسمه نرد شير من فارس، والشطرنج أصله فيما أظن لعله من الصين أو غيره من البلاد. الشاهد كذلك كرة القدم، فهذه لعبة وبدعة عصرية جاءتنا من البلاد الأوروبية. فإذا أراد المسلمون أن يلعبوا بها فأول كل شيء يجب أن ينمو التقوي، تقوية البدن استعدادا لما يجب عليهم أن يخوضوا في العهد القريب أو البعيد في لقاء أعداء الله تبارك وتعالى، فلا بد والحالة هذه أن تكون أبدانهم صلبة قوية تثبت أمام أعداء الله الأشداء. فقد جاء في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، فلا يخلو المؤمن ولو كان ضعيفا حتى في إيمانه، لا يخلو من خير قد ينجيه من الخلود في العذاب يوم يقال لجهنم: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد. فإذا كانت القوة مرغوبة في المسلم فإذا لا مانع، بل لعله يستحب أن يتعاطى المسلم هذا اللعب بهذه النية الصالحة. فقد جاء أيضا في الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير الآية الكريمة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال عليه السلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فاللاعب بالرمي سواء كان قديما بالقوس أو حديثا بالرصاص أو القذائف أو نحو ذلك من الأسلحة المدمرة اليوم، فهو من الوسائل التي لابد أن يتعاطاها المسلم لتقوية جسمه. ذلك قد يتطلب خروجا عن البلد حتى لا يصاب بعض المسلمين خطأ بأذى الرمي. أما هذه اللعبة، لعبة الكرة، فهذه ليس فيها ما يخشى منها سوى ما قد أشرنا إليه آنفا مما قد يتعرض له اللاعب بالشطرنج. فينبغي أن نقيد الجواز بتلك الشروط. ومن الملاحظ أن أكثر الألعاب والنقل بخاصة المباريات التي تجري بين فريقين ولو كان مسلمين فإنه لا يرعى في ذلك حدود الله تبارك وتعالى، فقد يفوت اللاعبين بعض الصلوات، كصلاة العصر مثلا إذا بدأت المباراة قبل العصر، أو صلاة المغرب إذا بدأت المباراة بعد صلاة العصر وقبيل صلاة المغرب. فهذا شرط يشمله ما سبق من الكلام. وثمة شيء آخر يتعلق بهذه اللعبة ومثيلاتها كلعبة كرة السلة ونحوها، فإن عادة الكفار ما دام أنهم هم الذين ابتدعوا هذه اللعبة أنهم يلبسون لها لباسا خاصا ولباسا قصيرا لا يستر العورة الواجب سترها شرعا. فاللباس هذا يكشف عن الفخذ، والفخذ كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الفخذ عورة، الفخذ عورة. فلا يجوز للاعبين ولو كانوا متمرنين فضلا عما إذا كانوا مبارين لغيرهم، لا يجوز لهم أن يلبسوا هذا اللباس القصير الذي يسمى في لغة الشرع، لغة عربية، بالتبان. والتبان هو السروال الذي ليس له كمام، والتبان هو السروال الذي ليس له كمام، ويسمى في بعض البلاد في اللغة الأجنبية بالشورت، وأنتم ما أدري ماذا تسمونه، ها؟ كذلك لعلها لفظة إنجليزية، اسمها العربي احفظوا هذا، لأن من الإسلام أن نستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى، أن نستبدل اللفظ العربي باللفظ الأجنبي، أن نقيم اللفظ الأجنبي ونحل مكانه اللفظ العربي لأنها لغة القرآن الكريم. فهذا اللباس التبان لا يجوز للمسلم أن يلبسه أمام أحد سوى زوجته فقط. فالذي إذن يلعب هذه اللعبة أمام مرأة بعض الناس فذلك حرام، لا لذاتها وإنما لما أحاط بها من اللباس غير مشروع. فصار عندنا بالنسبة لهذه اللعبة خاصة ألا تلهي كالشطرنج عن بعض الواجبات الشرعية وخاصة الصلاة، وثانيا أن يكون اللباس شرعيا ساترا للعورة، ويأتي ثالثا أن يكون اللاعب بما يسمى اليوم اسما على غير مسمى بالروح الرياضية. أقول اسم على غير مسمى لأن كثيرا ما يقع قتال وضرب بين المسلمين المتبارين فضلا عن الكافرين، وفي الغرب تقع مشاكل ضخمة جدا يروح فيها قتلى، وهم يزعمون أن المقصود من هذه الألعاب هو تنمية الروح الرياضية، والمقصود بها بطبيعة الحال أن الإنسان لا يحقد إذا ما شعر بأن خصمه سيتغلب عليه أو تغلب عليه فعلا. فالمسلم لا يحقد ولا يحسد، فلا ينبغي أن تصبح هذه اللعبة أداة إفساد للأخلاق. فحين ذاك ولو توفرت الشروط أو الشرطان السابقان من حيث عدم أن يكون سببا لإضاعة الصلوات أو لكشف العورات، فلو فرضنا أن هذه اللعبة خلت من هاتين الظاهرتين المخالفتين للشرع، ولكنها تنمي وتقوي في نفوس اللاعبين بها روح الانتقام والحقد والتغلب بالباطل على الخصم، فحين ذاك يكون هذا الأمر من جملة الأسباب التي ينبغي منع تعاطي هذه اللعبة. فإذا الأصل، ألخص الآن ما تقدم، الأصل في الملاهي التي يلهو بها الناس ما عدا الأربع الخصال المذكورة في حديث جابر أنها باطل ذو لا قيمة له، ولا ينبغي للمسلم أن يضيع وقته من ورائها، اللهم إلا إذا حسنت النية ولا أقل، وفيها أن يكون المقصود التربية من النفس مع ملاحظة الشروط التي سبق ذكرها. هذا ما يتيسر لي من الجواب عن ذاك السؤال الذي كان وجه إلي في الجلسة القريبة.
نهى عن الصلاة على جنازة المقبرة.
نعم.
وهناك حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعني أتى وعرف أن التي تكن في المسجد المرأة قد توفيت فذهب وصلى في المقبرة، كيف نصف بين الحديثين؟
لا تناقض بين الحديثين والحمد لله. الحديث الأول النهي عن الصلاة في المقبرة هو كقوله عليه السلام في صحيح مسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. النهي عن الصلاة في المقبرة أي الصلاة إلى القبور، لأن الصلاة يجب أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، لا يشوبها ولا يخالطها شيء من التعظيم لغير الله فيها، فإنه من أنواع الشرك. فإذا قام المسلم يصلي لله وإلى القبر كان هناك شبهة ظاهرة، لأن هذا الإنسان يقصد على الأقل كما يفعل كثير من الجهال في هذا الزمان، يقصد التبرك لهذا الميت بصلاته وبتقربه إلى الله عز وجل بصلاته، فقد وقع في شيء من الشرك قد يغلو فيه ويصل أمره إلى أن يخرجه عن دائرة الإسلام والعياذ بالله. هذا المعنى هو الذي ينبغي أن يلاحظ في نهي الرسول عليه السلام عن الصلاة في المقبرة أو عن الصلاة إلى القبر. أما الصلاة على الميت وهو في قبره فهذا شيء آخر ليس له علاقة بالصلاة لله وحده لا شريك له وإلى قبر الميت، لا يقصد به هذا الميت، لا يقصد بهذه الصلاة ليغفر الله له ليرحمه كما هو المعنى المتضمن في الدعاء على الميت. فالصلاة إذن على الميت وهو في قبره شيء، والصلاة لله عز وجل مستقبلا القبر شيء آخر. هذا هو المنهي وذلك هو الجائز، فلا إشكال بين هذا وهذا. نعم
رحمة الله. أما بعد، ورد في صحيح البخاري حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تروي عائشة رضي الله عنها إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الحضر جمعا العصر الظهر والعصر، فهل يجوز أو هل يجوز للمسلم أن يصلي صلاتين دون عذر؟ تقول عائشة ولا سفر. هل يجوز الإنسان في المقيم في بلده أن يجمع الظهر مع عصر دون عذر؟ أفيدونا.
السؤال مفهوم لكن فيه خطأ يجب تصحيحه، وهو أن السيدة عائشة رضي الله عنها ليس لها حديث في هذا المعنى إطلاقا، وكذلك ليس في صحيح البخاري حديث بهذا المعنى أيضا ولو عن غير عائشة، إنما أنت تشير إلى حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك يا أبا العباس كنيته عبد الله ابن عباس؟ ماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. فظاهر الحديث أنه يجوز الجمع بين الصلاتين في حالة الإقامة وبدون عذر المطر، لأن المطر عذر شرعي يجيز الجمع بين الصلاتين. وهنا يقول ابن عباس لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع مقيما وجمع دون عذر المطر، وأكد ذلك حينما وجه إليه السؤال السابق لما فعل ذلك، قال أراد ألا يحرج أمته. هذا هو الحديث، وفي صحيح مسلم دون البخاري. يوجد في البخاري معنى هذا الحديث، جمع بين الصلوات في مدينة ثمانيا، لكن ليس في هذا التفصيل الذي ذكره أو رواه الإمام مسلم عن ابن عباس، وفيه هذه النكتة الهامة
التي كانت جوابا لذاك السؤال ألا وهو قوله رضي الله عنه أراد ألا يحرج أمته أراد ألا يحرج أمته. فيذهب بعض العلماء قديما وحديثا إلى جواز هذا الجمع في الإقامة بدون عذر، ولا أرى ذلك صوابا، ذلك لأن راوي الحديث يعلل جمع الرسول عليه السلام بدون عذر بعذر آخر من باب التشريع والبيان للناس، حيث قال ابن عباس أراد ألا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام، ومعنى ذلك قيد حكم الجمع في الإقامة بوجود الحرج في عدم الجمع، وحيث وجد الحرج في إقامة الصلوات في مواقيتها المعروفة فدفعا للحرج الذي نفاه الله عز وجل في مثل قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج يجوز الجمع. أما إذا لم يكن هناك حرج إن ذاك وجب المحافظة على أداء الصلوات الخمس كل صلاة في وقتها لأنه لا حرج. مثلا أنا جالس هنا وأسمع الأذان هناك في المسجد القريب مني وأنا قادر على الخروج وليس شيء من الحرج علي أن أخرج فلا يجوز لي الجمع. وعلى العكس من ذلك، ثم جئت في هذه السفرة وجدت هذا المصعد الكهربائي متعطلا وأنا يصعب علي جدا كما ترون لوجع في ركبي أن أهبط وأنزل بطريق السلم أو أن أصعد، فمضى عليه بعض الصلوات لا أخرج إلى المسجد، لكن لما صلح المصعد الكهربائي فوفر علي صعوبة الطلوع والنزول صار لزاما علي أن أصلي كل صلاة في المسجد لأني لا أجد ذاك الحرج الذي وجدته أول ما حللت هنا. فإذا إنما يجوز الجمع لدفع الحرج، وحيث لا حرج لا جمع، فهما أمران متلازمان، لا حرج لا جمع، في حرج في جمع، وهذا أحسن ما يقال في التوفيق بين هذا الحديث الصحيح وبين الأحاديث التي تأتي مصرحة بكل صلاة لوقتها وأنه لا يجوز الانتهاء عنها، وبخاصة أن الجمع يستلزم في أكثر الأحوال الإعراض عن الصلاة مع الجماعة كما وصفت لكم حالي الأولى. هذا الجواب عما سألته.
المدرك منها للركوع مدركا للركعة، الإمام راكع إن أدركنا هذا الركوع هل نكون مدركين للركعة؟
هذه مسألة خلافية بين جمهور الأئمة وبعض الأئمة. جمهور الأئمة وفي مقدمتهم الأئمة الأربعة على أن مدرك الركوع مدرك للركعة. بعض الأئمة كالإمام البخاري من السلف والإمام الشوكاني من الخلف الصالح يرون، وما بينهما كثير، يرون أن مدرك الركوع لا يعتد بتلك الركعة لأنه قد فاته قراءة الركن ألا وهو الفاتحة. وأرى أن المذهب الأول مذهب الجمهور هو الصواب في هذه المسألة، وإن كنت كما تعلمون إن شاء الله لست جمهوريا، وإنما أنا أتبع الحق حيثما كان مع الكثير أو القليل، وذلك لأسباب، منها وهو أهمها أنه قد ثبت لدي الحديث الذي رواه أبو داود في سننه بإسناد غير إسناده، أن من أتى الإمام وهو راكع فليركع وليعتد بالركعة، وإذا وجد الإمام ساجدا فليسجد ولا يعتد بالركعة. فأخذ من هذا أن مدرك الركوع مدرك للركعة، لكن حديث أبي داود بلا شك فيه ضعف ظاهر، وإن كان هذا الضعف ليس شديدا، بل ولو كان شديدا لاستغنينا عنه بإسنادين آخرين مدارهما على رجل من الأنصار، وأعني بإسنادين باعتبار من أخرجهما، ولا أعني بإسنادين كل من المخرجين رواه بإسناد أولا ثم رواه آخر بإسناد ثاني، لا، وإنما أعني أن الإمام البيهقي رحمه الله روى لهذا الحديث الذي في سنن أبي داود شاهدا بإسناد قوي عن رجل من الأنصار من طريق عبد العزيز ابن رفيع عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر معنى الحديث الذي ذكرته لكم آنفا. علة هذا الإسناد في رواية البيهقي أننا لم نعلم أن هذا الرجل الأنصاري أهو تابعي أم صحابي، وإن كان يتبادر إلى الذهن أنه صحابي لأن الراوي عنه تابعي معروف وهو عبد العزيز ابن رفيع، ولكن الإنصاف يقتضينا أن هذا التلازم ليس ضروريا في الأسانيد، أي لا يلزم من رواية تابعي عن رجل من الأنصار أو رجل من المهاجرين أن يكون هذا الرجل أو ذاك صحابيا، باحتمال أن يكون ابن صحابي من جهة، ولأنه قد وقفنا مرارا وتكرارا على بعض الأسانيد يرويه التابعي عن تابعي عن صحابي، وذكر الحافظ بن حجر أنه بالاستقراء تبين أن في بعض الأحاديث بين التابعي الأول والصحابي أربعة من التابعين آخرين، أي خمسة تابعين على التسلسل، ثم يأتي بعد ذلك الصحابي، تابع عن تابع عن تابع عن تابع عن تابع عن الصحابي، فضلا عن تابع عن تابع عن تابع عن تابع عن صحابي، فضلا عن تابع عن تابع عن تابع عن صحابي، وهكذا. فحينما نجد مثل هذه الرواية عبد العزيز ابن رفيع تابعي عن رجل من الأنصار، ترى هذا صحابي أم تابعي يحتمل. ثم وجدنا والحمد لله أن هذا الاحتمال طاح وراح إلى حيث لا رجعة، فقد جاء في كتاب المسائل لإسحاق بن منصور المروزي عن الإمام أحمد وعن إسحاق ابن راهوي، روى المروزي هذا بإسناده الصحيح عن عبد العزيز ابن رفيع عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غطى الموضوع وجعل الإسناد موصولا بعد أن كان يحتمل أن يكون مرسلا، وبذلك صح الحديث وقامت الحجة. يضاف إلى ذلك آثار عن كبار الصحابة على رأسهم أبو بكر الصديق وآخرهم سنا عبد الله بن عمر الخطاب، كلهم قالوا بأن مدرك الركوع مدرك للركعة. فاتفقت الآثار السلفية الصحيحة مع هذا الحديث الصحيح والحمد لله، وثبت بذلك أرجحية مذهب الجمهور على المخالفين. وإن كان بعض العاملين بالحديث إلى زماننا هذا لا يزالون يفتون بأن مدرك الركوع ليس مدركا للركعة، وأذكر أن أحد الغماريين وإن كان هو من أهل الأهواء ومن الصوفية الذين لهم طرق انحرفوا بها عن السنة، ألف رسالة يؤكد فيها أن الصواب أن مدرك الركوع ليس مدركا للركعة، والواقع أنه هو شأنه في ذلك شأن بعض أهل الحديث في الهند. فتكون هذه الرواية الصحيحة التي لا تزال موجودة في ذاك المخطوط النادر العزيز في المكتبة الظاهرية، مخطوط من النوادر لأنه يعود تاريخ كتابته إلى العهد القريب من الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وأنهم وقفوا على هذه الرواية لانقلبت وجهة نظرهم من تأييد الرأي المخالف للجمهور إلى تأييد رأي الجمهور في هذه المسألة، وهم لا يخفى عليهم بعض تلك الآثار على الأقل، ولكنهم يطبقون القاعدة التي ينبغي على المسلم أن يلتزمها، وهي أن الأثر إذا جاء مخالفا بالنص ولو باجتهاد فلا ينبغي الأخذ بالأثر. أعني بالأثر هنا ما أشرت إليه آنفا من الأثر عن أبي بكر وعن ابن عمر وبينهما جماعة آخرون كزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود، وهم أربعة من الصحابة، وهم كما ترون من أكابر الصحابة، ورأوا وصرحوا بأن مدرك الركوع مدرك الركعة. فهم لم يأخذوا بهذه الآثار لتوهمهم أنها مخالفة لقول عليه السلام لا صلاة لمن استاجر الكتاب. ونحن نرى أن هذا العموم الشامل لهذا الجزء لا يشمله لما ذكرناه في غير هذه الجلسة أكثر من مرة، ولهذا الحديث الصحيح، وبذلك ينتهي الجواب عن هذا السؤال.
أو في تقديم الدعوة وبعد ذلك فتن لاختلافه مع أميرهم أو رئيسهم، فهل هذا الفصل يبعده عن أصله في منهجه؟
أما ما أسمعه الآن في هذا السؤال من أن يفصل المسلم عن الجماعة والجماعة السلفية لمجرد أنه أخطأ في مسألة أو في أخرى، فما أرى هذا إلا من عدوى الأحزاب الأخرى. هذا الفصل هو من نظام بعض الأحزاب الإسلامية التي لا تتبنى المنهج السلفي منهجا في الفقه والفهم للإسلام، وإنما هو حزب يغلب عليه ما يغلب على الأحزاب الأخرى من التكتل والتجمع على أساس الدولة مصغرة. من خرج عن طاعة رئيسها أنذر أولا وثانيا وثالثا ربما، ثم حكم بخطه. مثل هذا لا يجوز أن يتبناه جماعة ينتمون بحق إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى منهج السلف الصالح. فنحن نعلم جميعا أن سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كانوا مختلفين في بعض المسائل، ولم يكن مثل هذا الاختلاف أولا سببا لإيجاد شيء من الفرقة بينهم، خلافا لاختلاف الخلف، فقد صاروا بسبب اختلافهم مذاهب شتى وطرائق قددا، حتى لم يعد الكثيرون منهم يرون جواز الصلاة وراء من خالفهم في مذهبهم، بل صار ذلك فرعا فقهيا نصوا عليه في كتبهم، فقالوا في متونها أو في متون هذا الفقه ولا يجوز الصلاة وراء المخالف للمذهب، لا يجوز الصلاة وراء المخالف للمذهب. هذا النص موجود في المذهب الحنفي وفي المذهب الشافعي، وفي الشرح ترى أو الحواشي كما يقولون ترى العجب العجاب من التفاصيل التي لا يعرفها السلف الأول أولا، ثم لا يتعرف عليها السلفيون ثانيا، لأن الله عز وجل أغناهم عن أن يقعوا في مثلها بمعرفتهم التي أشرت إليها آنفا، أن الصحابة كانوا مختلفين في بعض المسائل ومع ذلك كانوا يصلون وراء إمام واحد، بينما الخلف فنجد آثارهم في محاريبهم حتى اليوم، فنجد في المسجد الكبير 4 محاريب، المحراب الثاني الأول للحنابلة والثاني للشافعية والثالث وهو يكون في الوسط للحنفية والأخير إلى الشرق المحراب للمالكية لأنهم أقل عددا في تلك البلاد. فكان يؤم الناس في المسجد الكبير الإمام الحنفي إلى عهد قريب، إلى عهد استعمار فرنسا للبلاد السورية، ذلك ميراث ورثه الناس في سوريا من العهد العثماني، لأن العثمانيين كلهم كانوا حنفيين. فلما احتلت فرنسا سوريا ثم أقامت رئيسا للجمهورية هو المسمى بتاج الدين الحسيني الذي هو من أولاد بدر الدين الحسيني الذي كانوا يقولون في زمانه إنه محدث الديار الشامية، فلسنا الآن في هذا الصدد. المهم أن هذا الشيخ تاج الدين ابن بدر الدين كان رئيس جمهورية وعلى رأسه عمامة بيضاء على طروش لأنه هكذا عاش، وكان ذلك طبعا من سياسة الفرنسية لإقرار الهدوء في البلاد المستعمرة من قبلهم، فرأوا أن ينصبوا رئيس جمهورية على المسلمين شيخا ذو عمامة. هذا الرجل كان شافعيا، فغير نظام الصلاة فجعل الإمام الشافعي يصلي قبل الإمام الحنفي. هذا من آثار التعصب المذهبي، والبحث فيه هنا طويل الذيل، وإنما حسبي الآن إشارة سريعة. أما سلفنا الصالح فقد كانوا يدا واحدة وكتفا واحدة، يصلون وراء إمام واحد مهما كان هذا الإمام مخطئا في رأيه. لقد وجد فيهم من قال لأكثر من الخلاف الذي لا يزال قائما بين الحنفية والشافعية مثلا، فالحنفي يرى أن خروج الدم من أي مكان من البدن بمقدار الألف جاوز مقدار الألف فقد انتقض وضوءه، بينما الشافعية يرون أنه لا ينقض وضوء، لكن وجد في السلف من يرى ما يراه جمهور الصحابة وعليه إجماع الأمة فيما بعد، أن رجل إذا جامع أهله ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، رأى هذا بعض الصحابة الكبار خلاف الجمهور من الصحابة الذين يقولون بما قال الرسول عليه السلام: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل. هذا الحديث كان ناسخا لقوله عليه السلام: إنما الماء من الماء. فبعض الصحابة بلغهم هذا الحديث الثاني: إنما الماء من الماء، فكان يفتي أن رجل الذي يجامع زوجته ولم ينزل فما عليه إلا الغسل، أما إلا الوضوء، أما الغسل فليس واجبا عليه. لكن الصحابة قد بلغهم الحديث الآخر وهو قوله عليه السلام: إنما الماء من الماء، قوله عليه السلام: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. ومع ذلك فكنت ترى هؤلاء يصلون وراء ذاك الذي يقول لا غسل عليه. هذا يشبه كثيرا من الاختلافات الموجودة بين المذاهب حتى اليوم، لكن نرى الفرق الكبير بين الخلاف السلفي والخلاف الخلفي. الخلاف السلفي كان اجتهادا وكان فكريا ولكنه لم يكن بدنيا، لم يكن يفرقهم، ولذلك كانوا يصلون وراء إمام واحد. لذلك جاء في كتب العقائد السليمة أن من عقائد السلف التي توارثها الخلف الصلاة وراء كل بر وفاجر، كما أنه يجب الصلاة على كل بر وفاجر. فنحن الآن نقول بأن بعض الصحابة كان يخالف الخليفة في رأيه وفي اجتهاده، ومع ذلك هل فصل عن جماعة المسلمين؟ حاشا لله رب العالمين. مثاله: لقد كان عمر رضي الله عنه يجتهد في بعض المسائل فيصيب في غالبها ويخطئ في أقلها، من هذا القليل أنه نهى المسلمين أن يجمعوا بين العمرة والحج، وأمرهم بأن يفردوا الحج، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقر ضم أو الجمع بين الحج والعمرة على طريقتين اثنتين. الطريقة الأولى هو القران، لكن إنما أقره عليه السلام لمن كان قد ساق الهدي من الحل، أما من لم يسق الهدي من الحل فقد أمره بالفسق. هذا نوع من التمتع، أن يقرن بين الحج والعمرة مع سوق الهدي، هذا تمتع. والتمتع الآخر والأعم والأشمل معنا ورفعا للحرج هو تقديم العمرة بين يدي الحج، وهذا النوع هو الذي انتهى إليه الرسول عليه السلام في تبليغ الناس في حجة الوداع، كما هو معلوم من قوله عليه السلام المشهور: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فأحلوا أيها الناس. قال جابر: فأحل الناس وصفعت المجامر وأتوا النساء. هذا الذي قاله الرسول عليه السلام في حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي جاء بها الرسول عليه السلام بعد نزول الوحي عليه، وصرح بهذا الحكم الصريح المبين. مع ذلك كان عمر رضي الله عنه يرى حرصا منه على إكثار الأقدام وتكثير الأسفار إلى بيت الله الحرام، كان يرى الفصل بين العمرة والحج بسفرتين لكي تتكرر زيارة الناس إلى المسجد، وفي ذلك ولا شك مصلحة دينية للأمة الإسلامية يومئذ. أنا لا يهمني الآن أن أقول هل هذا الاجتهاد منه فواض أم خطأ، مثل اجتهاده في جعل الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد ثلاثا، هل هذه سياسة شرعية صحيحة أم لا، ما يهمنا ذلك، لأن السياسة الشرعية قد تكون زمنية آلية، إما في زمن واحد ومكان واحد أو في زمن واحد وأمكنة أخرى، ثم تزول هذه السياسة بزوال المقتضي لها. لا يهمني هذا، لكن يهمني هل يصح أن تتخذ سياسة عمر في كل من المسألتين شريعة يستمر عليها المسلمون إلى يوم القيامة، وتنعكس الشريعة فيقال إن الطلاق بلفظ الثلاث هو طلقة واحدة، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع على الرفيق الأعلى وهذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة. لا يمكن أن يقول مسلم بهذا الحكم المخالف للشرع، حسب أن يقول إنه اجتهاد من عمر أصاب في هذا الاجتهاد في زمنه، أما فيما بعد فلا يجوز اللجؤ إليه. الشاهد أنه منع من التمتع بالعمرة إلى الحج، مع أنه صريح القرآن، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي إلى آخر الآية. ثم مات عمر رضي الله عنه على هذه السياسة التي رآها، وإن كان قد روي عنه رواية لو كان الدين بالهوى، لكن تمنينا أن تكون هذه الرواية صحيحة، فإنها تقول بأن عمر تمنى ثلاثة أشياء: أن يكون سأل رسول الله عن الكلابة، وأن يكون رجع عن قوله في الطلاق الثلاث بأنه ثلاث، وعن نهي الناس عن التمتع بالعمرة إلى الحج. رواية ضعيفة، نأمل أن تكون صحيحة في واقعها، لكن هذا ما لا نستطيع الجزم به، وبخاصة أن عثمان رضي الله عنه ورث هذه السياسة من سلفه والخليفة الثاني عمر بن الخطاب. جاء في صحيح مسلم أن عليا رضي الله عنه جاء إلى عثمان وقد بلغه أنه ينهى الناس عن التمتع، قال: ما لك وللناس تنهاهم عن التمتع وقد فعلناه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لبيك اللهم بعمرة. جابه مجابة، وهو خليفة وهو تابع له ومبايع له. هل حكم عثمان رضي الله عنه لهذا الصحابي أو على هذا الصحابي بفصله ليس لأنه خالفه، بل واجهه بتخطئته إياه؟ أنت تنهى الناس عن الاعتمار في أشهر الحج، عن الجمع بين الحج والعمرة، فأنا أقول لبيك اللهم بحجة وعمرة. ما فصله؟ لأن هذا الفصل خطير جدا، يشبه أن من خرج عن الجماعة مات ميتة جاهلية، وهذا من شؤم تبني السياسة لبعض الأحزاب، لأنها تشبه السياسة الكبرى ويرتبون عليها أحكاما كأنها أحكام السياسة الكبرى، والإمام الكبرى يجبون المبايعة، ثم يرتبون عليها وجوب الوفاء بها، ثم يرتبون عليها فصل من لم يفي بشيء منها.